بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم جواز السفر. أهلا وسهلا بكم. رحلتنا السفرية في هذه الحلقة هي مع شخص عرفنا في ميادين العطاء في الدعوة، بليغا فصيحا معطاء جزاه الله عنا وعنكم خير جزاء. اليوم لا، نحن وإياكم سنرحل معه في بعض أسفاره لنطلع على ما كان معه في تلك الأسفار إن شاء الله إذا أذن لنا. باسمكم نرحب بضيف هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك، حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا فضيلة الشيخ مسعود، حياك الله، وأسأل الله لي ولك وللمشاهدين التوفيق والسداد. آمين. في الحل والترحال.
اللهم آمين، اللهم آمين. نحن نستأذنك في الإقلاع معك في بعض رحلاتك التي رأينا بعضها في جواز السفر هذا، وبعضها يعني كتبناها أيضا، حتى لأن الدول كثيرة ما شاء الله. فحياك الله، نحن وياك مسافرون وحياتنا كلها سفر، أصلا الحياة كلها رحلة سفر. خلنا إذا أذنت نعرف متى استخرجت أول جواز سفر شيخ سعد، حياك الله.
بسم الله، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة يعني استخراج أول جواز سفر يمكن قبل تقريبا 28 أو 30 سنة تقريبا.
جميل، أنت أول واحد دكتور يعترف بعدد السنوات.
يعني أذكر بداية أول سفر كانت سفرة إلى الكويت.
إلى الكويت.
أي نعم.
ولها استخرجت الجواز.
ولها استخرجت الجواز، والعلاقة بيننا وبين الكويت علاقة حميمة وطيبة، ومن ثم فكانت هي البداية.
جميل.
ولم أتأخر بعدها حتى سافرت في قفزة إلى فرانكفورت.
لا، خلنا نبدأ مع الكويت إذا أذنت. السفرة هذه مش كان سببها؟
كانت مجموعة من الأصدقاء. الهدف منها زيارة الكويت. كنا نسمع أنه في سيارات رخيصة ونبغى نجد فرصة شراء سيارة.
شريتوا بها؟
لا، ما شرينا. المهم أن رحنا وشفنا، حتى من الطرائف أنه ما كنا نعرف يعني بعض أنظمة المرور في الكويت جيدا وكذا. ومستغربين، ما تعودنا على البلد. فالظاهر قطعنا إشارة إشارتين. أيوة. كان أحد الشباب اللي يسوق واستوقفتنا دورية، فقال له أنت ليش تقطع الإشارة؟ قال إحنا من السعودية. قال إذا كنت من السعودية تقطع إشارات. ما طولنا.
ما طولنا. إذن كان الغرض هنا محدود. إذن.
نعم، استطلع فقط لا غير. جميل. ورجعنا، لكن هي يمكن تكون فتحت شهية السفر.
سفر.
ومثل ما يقال، ورحت من سفر مضن إلى سفر أضنى، لأن طريق الراحة التعب.
التعب.
الأسفار فيها فوائد.
أنت تحب السفر يا شيخ سعد؟
كنت، أما الآن فيعني إلا شيء يعني لا بد من السفر.
ليش هذا التحول؟ ليش كنت تحبه وصرت ما تحبه؟
طبعا يعني في المرحلة العمرية يعني حينما أتحدث الآن وأنا دخلت 50 عاما، نصف القرن، ليست كمرحلة الشباب وحب الحركة. أكيد. وحب. أكيد. ما أقول أني أنا ودعت الشباب. لا، إن شاء الله نرجو لي ولك أن يتجدد شبابنا. لكن في الغالب أن الإنسان إذا أمضى 40 صار الغالب عليه هو التأمل والتفكر والتدبر والاستقرار والهدوء والراحة، وتدريجيا يميل إلى العزلة. ولولا ما في الخلطة والصبر والأجر من الثواب الذي ترتب على هذا، ولكان اعتزل الناس وأغلق الإنسان يعني بيته على نفسه واكتفى بأهله وأسرته ووالديه ومكتبته.
إذن الآن ما أفهم من هذا أنه ما عاد يمثل السفر بالنسبة لك تشوف يعني، وإنما
ما عاد شوقا. اللهم إلا يعني كأن يسافر الإنسان لمؤتمر دعي إليه.
نعم.
بإلحاح.
أيوة.
أو عمل معين يقتضي متابعتك، أن تكون عضو مجلس أمناء جمعية ولا مركز ولا مؤسسة دعوية لا بد من حضورك. أو يعني أصدقاء وأنت في طريق إلى مهمة تعرج عليهم، تقضي معهم يومين ثلاثة، ثم تكمل أو تواصل رحلتك فقط. لا،
فهمت من كلامك يا شيخ سعد أنه بعد رحلة الكويت هذه اللي كانت أصلا عابرة والغرض محدود وكذا، رحت نقلة طويلة بعد وين قلت؟
سافرت إلى مدينة صغيرة في ألمانيا اسمها باد ليبشبرينغ، أذكرها جيدا.
برضو في نفس الزمن هذاك؟
إيه يعني قبل ثلاثين يعني سنة. إيه كنت صغيرا يعني ذاك الوقت يمكن في العشرينات في أول العشرينات.
طيب.
والسبب إني كنت أعاني من أزمة ربو حساسية شديدة، فذكر أن هناك بروفيسور جيد وأنه يعني يمكن أن يعني تجد عنده وصف أو تشخيص أو علاج جيد. وسافرت إلى فرانكفورت.
نعم.
السبب اللي خلاني أسافر إلى هناك أنني تعرفت على شخص كان ممن يزورون الندوة العالمية للشباب الإسلامي. ذاك الوقت يمكن عمري 23-24 سنة.
تزوجت ولا بعد ذيك الأيام؟
ذاك الوقت تزوجت يعني. نعم. أنا متزوج عمري 19 سنة
ما شاء الله.
أو أقل من 19 شوي، ولذلك وللحمد الأولاد الرجاجيل وكانوا إخوان.
الله يصلح.
فسافرت إلى ألمانيا وجلست في فرانكفورت، وأذكر أني تجولت في بعض المساجد وألقيت خطب.
أيوة.
وسافرت إلى المصحة التي هناك وأخذت فحوصات وأخذت تنويم فيها يمكن حوالي 5 أيام.
نعم.
الفحوصات وكذا
استفدت منها
يعني رحلة. استفدت أنه قال لي أنه الدواء الذي تستخدمه والذي تشتريه في المملكة هو دواء آمن وليس له يعني مضاعفات.
نعم.
ويعني أصبح من الأدوية الصديقة مثل أدوية السكر وأدوية الضغط وأدوية الربو وغير ذلك.
أيوة.
فاستفدت من هذا، وبعدها أصبح عند الإنسان طموحا يعرف. لكن الجميل أن ذاك الوقت ما كان عندي لغة قوية. كنت جريعا أركب القطارات أطلع وحاول أسأل وأفرض على الناس وأستوقفهم أن يخبروني هل هذه المحطة التي يصل إليها القطار.
كنت ما عندك لغة ولا عندك
يعني شيء من اللغة جدا
البسيطة، اللغة الإنجليزية البسيطة
جدا.
كنت نهاية الجامعة ولا باقي؟
على نهاية الجامعة.
نهاية
الجامعة.
وما طولت في الرحلة هذه باين؟
لا كانت تقريبا يمكن ما تجاوزت 11 أو 13 يوم.
وين أقمت فيها أيامها؟ في شقة ولا في
فندق؟ ما جزء منها في فرانكفورت في فندق، وجزء منها في المصح هذا.
أيوة.
ويعني هي
رجعت على رحلة
بالكامل. نعم.
طبعا باعتبارها كانت أول رحلة وفي ذاك الوقت في ذاك السن إلى خارج المملكة وإلى ألمانيا بالتحديد، كان في أي نوع من أنواع الصدمة الحضارية اللي يسموها أنه في انبهار ولا شيء ولا ما كان؟
ما عندي صدمة اللهم إلا أني يعني كان عندي تصور أن اللي سافر للغرب سوف تهجم عليه الفتن والشهوات. أيه. وسوف أيه. يعني يحارب ويعني يكاد يغتصب.
نعم. يعني من الفكرة اللي كان سائل
من الفكرة أنه العالم الغربي عالم طبعا لست أهون من سيئاته وسلبياته، كما أنه في حسنات ويعني روائع إيجابية نتمنى أن نجدها في مجتمعنا. أيه. لكن وجدت انه كل واحد في حاله،
كل الناس مشغولين،
كل انسان في طريقه، وما احد يجي يعني بيعتدي على احد ولا بيبتلي احد.
نعم.
والانسان حيث يوضع نفسه، فان وضع نفسه في اماكن اللي هو القمار والدعاره والازقه والسكك الوسخه سيجد نفسه يعني معرض لذلك. وان ما اخذ طريقه في الجامعات والمكتبات والطرق الرئيسيه وغير ذلك لن يتعرض.
انت قلت يا دكتور ان في هذه الرحله القيت بعض الكلمات.
اي نعم، زرت 2 من المراكز الاسلاميه.
من دعاك اليها؟
قلت لك انه بواسطه شخص كان زار أيام كنت
ألمانيا.
إيه في ألمانيا.
أيوة.
فالندوة العالمية للشباب الإسلامي. أنا اشتغلت فيها على نهاية الجامعة في قسم العلاقات والإعلام. فاستفدت.
إيه وعن طريق هذا الشخص رحت هذه المساجد.
ذاك الوقت كان أمين عام الندوة الدكتور توفيق بن أحمد القصير، وما طول جاء بعده الدكتور مانع بن حماد الجهني. أسأل الله أن يتغمد بواسع رحمته. فذاك رجل يعني من نوادر الأمناء الذين مروا على الندوة العالمية. وكان الدكتور توفيق أيضا يعني لمسات في نقلة جيدة مشكورة.
وأخونا الدكتور صالح الآن أيضا.
أما عد الدكتور صالح ما شاء الله يعني نقول عسى الله يقويه يمسك المنحنى الذي قفز بهذا المستوى وزيادة. ولا
خلينا مدام نتكلم عن السفر إذا أنت شيخ سعد، نقول هذه الرحلة اللي هي أول مرة وبرا والألمانيا، تمنيت انها طالت ولا زهقت ورجعت بصراحه كذا؟
والله ما يعني ما كنت حريصا على طول السفر، لكن الشيء الذي لا يزال راسخ في ذهني هو ان السفر يغير قناعات طالب العلم الشرعي في بعض المسائل.
كيف؟
يعني على سبيل المثال انت تدرس مسائل شرعيه هنا وليس هناك اي تغيير في المساله، لكن هناك اتساع في افق من يتكلم. على سبيل المثال اذكر في تلك الرحله سالني رجل عربي مقيم هناك وأظنه من الجزائر.
نعم.
وذكر أن يعني ذرية من البنات ولم يجد وظيفة إلا في مطعم يبيع الخمر والخنزير.
اللهم في سألك في ذاك اليوم.
في ذاك الوقت. طيب. خطبت جمعة وجاي من السعودية ومن مكة والمدينة. خلاص يعني طيب. هذا الكلام قبل يعني 28 يعني قبل تقريبا حوالي 25 سنة.
نعم.
أو 26 يعني مو قليل.
نعم.
ف يعني كان يقول ذريتي بنات وليس لي دخل، وبناتي مراهقات وليس عندي قدرة أعطيهم كفايتهم، وإن لم أعطيهم ما يكفيهم هناك مستعد من يعطيهم حتى يخرج بهم ويسهر معهم ويعبث بأعراضهم،
فهل أعمل في هذا المطعم ولا
أعمل؟ فهل أعمل أو
يقدم
أعمل
الخمر يقدم؟
هذا السؤال لو سئلت قبل أن أسافر لا أعطيت جواب أنه لا يجوز أن تعمل
لو تموت
نعم. لكن أما والإنسان رأى بعينه ورأى حال الناس ورأيت واقع المسلمين اللي جاءوا وسألوا كذا، ولذلك أنا أتمنى من كل من يتعرض للفتية في مجتمعات المسلمين كان سيفتي في وقائع ونوازل وأمور تخص واقع المسلمين، فأتمنى أن يحتسب قربة لله أن يسافر ويتجول في عشرة
يعرف يعني واقع الناس ويعرف كذا،
يعرف واقع الناس، لأن ليس رأي كمن سمع وليس الخبر كالمعاينة.
في معلش أنا آسف هذه جت عرضا والله رحلة، لكن في ذلك الوقت ونتكلم عن أكثر من ربع قرن من الآن، أنت شيخ سعد في الدعوة من يومك من بداياتك، يعني عرفناك من بداياتك وأنت في الدعوة من شبابك.
نسأل الله الإخلاص والثبات.
وأذكر يعني بصراحة كما ذكرت يمكن أنت لمحت إلى الحماس الذي كان عند الإنسان وكذا في خطبك اللي خطبتها في ألمانيا هذه المرتين أو الثلاثة، واللي كنت تخطب بنفس حماسك هنا ولا كنت مراعي للوضع ولا تذكر؟
لا، حماس الشباب في وقته شيء. كان الحديث في الغالب يتكلم عن الفائل بنصرة الإسلام والمسلمين، ثبات المسلم، يعني الإنسان تتداعى عليه الفتن، واقع أمة المسلمين، يعني من الأدبيات الإنسان تلقاها وفي قراءاته وأيضا ترجمها وعالجها بمعالجة يستطيع أن يخلط فيها ما بين مراعاة واقع البلاد اللي زارها مع يعني حصيلته العلمية والثقافية.
من ذاك الوقت الوعي موجود ما شاء
الله ولله الحمد والمنة، لكن الوعي يتراكم.
خلنا إذا أذنت ما دام دخلنا أوروبا، لأن سنضطرنا نسرع عشان نستفيد أكثر، ما دام دخلنا أوروبا وين رحت غير ألمانيا؟ رحت أظن إسبانيا، يمكن رحت فرنسا، ورحت أظن دول أخرى.
انقطعت فترة بسيطة جدا ثم سافرت بعدها إلى أفغانستان.
أفغانستان
إيه، والذي فتح يعني شهيتي للسفر إلى أفغانستان طبعا واقع المسلمين، واقع الجهاد ضد الروس، وواقع يعني الصور المشرقة من ثبات المسلمين في مواجهة الروس وغير ذلك، الخطب، الإعلام، فتوى كبار العلماء في أن هذا جهاد، يعني دعم الدولة كانت تعطي تذاكر 75% مخفضة إلى آخر ذلك. لكن الفضل لله ثم للشيخ صالح السحيباني.
أيوة.
الشيخ صالح بن علي السحيباني هو الشخص الذي يعني أخذ بيدي وشجعني أن أذهب معه. الشيخ صالح كان على علاقة بقيادات الأحزاب الإسلامية، اللي هو محمد مولوي
رباني،
حكمة يار، سياف. في تلك الفترة في ذهابي مع الشيخ صالح قابلت أحمد شاه مسعود أسد الشمال، وكان قائدا مهيبا، و سمعت أن شوارزكوف لما سئل عن يعني أبرز قادة الجيوش وأبرز القادة العسكريين سمى مجموعة منهم أحمد شاه مسعود. يعني هذا
شوف اسمه فيه مسعود على فكرة.
من جماعتكم يمكن. الله يحفظك. هذا واحد. قابلت مسعود مرتين. في الشيخ عبد الله عزام قابلته هناك، أسامة بن لادن أيضا قابلته هناك. طبعا اجتماعات ما ليس لعلاقة عمل، اللهم إلا أنه طبيعة الشيخ صالح ودوره في محاولة دعم الأحزاب ودعم الجهاد ودور المملكة في العمل
أكيد
هناك.
أكيد.
الاستخبارات كانت قوية في ذاك الوقت، يعني علمت هذا أخيرا. ذاك الوقت لا يزال الإنسان يعني معلوماته محدودة. قابلت من أيضا قابلت قلت لك القادة طبيعي،
رباني
وحكمة يار وأحمد شاه مسعود
يونس خالص.
من الطرائف أنه كنا في زيارة عند الشيخ سياف في منطقة بابي اللي هي في الطريق إلى كابول، أو بعد إسلام أباد وبشاور وغيرها. فأخذنا نتكلم فقال لي أنت يعني ماذا تعمل؟ قلت أنا تخرجت وأهتم بالمحاماة. قال أنا كنت في عمرك محاميا، يقول السياح. أي نعم. وكنت مرة في السجن بلهجة هذا الطائي، وأراد أحد السجناء أن أكتب له عريزة ليشتكي بها، فكان ذلك السجين غير مهتم بنظافته، فكتبت له العريزة وأعطيتها إياه، فقال لي كم أجرتك على هذه العريسة؟
نعم.
فقلت أجرتي أن تغسل طاقيتك.
أرجوك
نظم نفسك وهذه أجرتي.
الله.
يعني هذه من الأشياء اللي أتذكرها.
تذكر كم استغرقت الرحلة؟
دخل أكثر من مرة ذهبت.
أيوة.
لكن أطول رحلة كانت تقريبا 13 يوم. كانت في خوست المنطقة اللي كان يقودها جلال الدين حقاني رحمه الله. وأيضا
ما زال
موجود. أيضا في إحدى المناطق كنا في الطريق إلى جلال أباد وقابلت قومندان اللي هو القائد, يعني هو راعي غنم لكنه قائد عجيب جدا, بس أتذكر اسمه الآن,
من القادة الميدانية
لكن من الصالحين العباد, وهو يسمونه قائد حرب الكفرات.
إيش حرب الكفار؟ إيه؟ الكفار يعني؟
لا ليس الكفار, لا هو في منطقة قريبة من جلال أبعد, فكان هناك رتم أو رتل من الدبابات الروسية جاي قادمة, فعنده طبعا استطلاعات أنه الرتل قادم, فقال جهزوا الكفرات على أعلى على علو الوادي, وإذا جاء واملأوا الكفرات بالبنزين, فإذا جاءت الدبابات في الليل فأشعلوا النار في الكفرات وأسقطوها على الوادي في طرف الوادي وفي وسطه وفي آخره.
أيوه.
فبالفعل فعل هذا الشيء لما استحكمت أو اكتملت المدرعات في الوادي.
نعم.
فظن الروس أنه هناك قصف مقابل.
نعم.
واللي في الخلف ظنوا هناك قصف جاي من الأمام, واللي في الوسط ظنوا هناك قصف من خلفهم.
نعم.
فصار الروس يقصف بعضهم بعضا والمجاهدون يضحكون بفكرة هذا راعي
الحرب الغنم
القومندان المجاهد رحمه الله. قد جلست معه وسألناه عن أمنيته, قال أمنيتي أنا حج.
الله
أكبر. إيه الله. وتوفي بقذيفة سقطت عليه, الله يجعله في جنات النعيم. فكان من الناس اللي لهم ذكرى عاطرة في نفسي, ولذلك أنا دائما أقول حينما نتكلم عن الجهاد يجب أن لا نتحدث وكأننا نتبرأ من شيء افتخرنا به. الجهاد ذروة سنام الإسلام, من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لكن يوم كان الجهاد مجموعة المسلمين ضد الروس الملاحدة كان جهادا, لما بدأت الفتنة بين المسلمين العقلاء انسحبوا وتركوا هذا الأمر ودعوا الله للمسلمين أن يصلح الله حالهم. فهذه الصورة غير واضحة لدى البعض, والبعض يظن أننا حينما نحذر من الدخول في الفتن أننا نكره المجاهدين ونكره
والله
الجهاد
والله.
فمعاذ الله أن يكون الإنسان.
أنا لو كان الوقت على كيفي أنا والله ما أخرج بك من أفغانستان, عندي ألف سؤال وسؤال, لكن معليش اضطر أن نحتاج.
بالمناسبة في قصة أفغانستان كما أنا شاب سوري كأن وجهه فلقت قمر اسمه أبو قتيبة السوري, مشابنا مرة مشية من طلوع الشمس إلى مغيب الشمس في قوس في خوست.
نعم.
وإذا تعبنا قال استغفروا والاستغفار يزيدكم قوة,
ويلا
ومشينا حتى مررنا بمناطق يكاد القدم على القدم لو زلت تهوي.
الله أكبر.
فقالوا هذه المناطق اللي أنتم يعني يصعب عليكم السير فيها, البغال تمشي فيها تحمل قطع الأسلحة عشان تنصب من خلالها قطع الدبابات وغيرها قطع المدفعيات. فكنت أمزح مع بعض الشباب بقول يقول الحمد لله أن الله ما جعلك بغل في أفغانستان يزل بك هذا.
كان كل يوم في الطريق هذا. الله يحفظك.
نعم.
أنت خرجت بنا من أوروبا, لأنه أنا أعرف أنك رحت زي ما قلنا فرنسا وإسبانيا ويعني محلات كثيرة, بل حتى في أوروبا في شرقها البوسنة والهرسك وكرواتيا والمحلات هذه رحتوا لها.
نعم.
فيعني بس عرج بنا كذا بسرعة شوية على بعض رحلة.
طبعا أحداث البوسنة كل المسلمين تداعوا. نعم. يعني دول وعلماء ومؤسسات وهيئات, وكان بدايات يعني مع اهتمام من قبل خطب خطبتها حول هذا الموضوع. بفضل الله الفترة اللي فاتت اللي مرت كان أي حدث ساخن في أي منطقة يكون يتزامن مع أداء حماسي من الخطب الجيدة ومتابعة أخبار وكذا,
يفترض إلى اليوم
وينفع ولا نزال ولله الحمد لله. من نسأل الله أن الله يثبتنا ويغفر لنا تقصيرنا, ما قمنا بقليل من واجب الكثير أو الكثير الواجب علينا تجاه أخواننا المسلمين. لكن ذهبت إلى كرواتيا في مؤتمر. هذا المؤتمر كان من حضروه الشيخ القرضاوي رحمه الله, وكان الشيخ محمد الغزالي الله يغفر له قبل يتوفى كان موجودا فيه. وأذكر أني شاركت بكلمة من طريف ما أذكره وجميل ما أحفظه من ذلك المؤتمر. كان بجواري رجل من أهل المدينة المنورة من المملكة العربية السعودية.
طبيعته
يبدو أنه يعني جمع العلماء المسلمين والدعاة حول قضية البوسنة واستنفار همم المسلمين ودعمهم النفسي والعملي وغير ذلك والمادي والمعنوي. فكان بجواري في إحدى الجلسات رجل لواء من المدينة متقاعد ورجل صالح من الصالحين من يعني من جماعتكم أنت أحد العسكريين وتعرف العسكريين وتاريخهم. فالتفت إلي بصوت هادئ وبعبارات رقيقة كان يسمع الجلسة حمية فيها الوطيس والردود والكلام. فالتفت إلي قال يا ولدي ما أسهل ما أصعب أن نخدم الإسلام وما أسهل أن نستخدم الإسلام.
الله أكبر.
شوف هذه الكلمة. أحيانا سبحان الله بعض الكلمات يا شيخ مسعود
تختصر
يعني تسوي لك مفترق طريق. يعني هذه الرحلة لو لم أخرج منها إلا بتلك الكلمة كانت كافية. الشاهد في نهاية المؤتمر قالوا أنه في قصف صربي وقوات الهيفي أو اللي هي مشتركة بين الصرب والكروات وهي ضد المسلمين البوسنة أيضا قد قصفت مستار. إذا تحبون تروحون فاندفعت وقلت نروح. فرحنا مجموعة كان معنا مجموعة صحفيين كلنا تقريبا 7.
طيب
في الطريق إكراما اللي يجعلوني في مقدمة الجيب كان معي شريط أحبة للمنشاوي قراءة من سورة آل عمران. فإذا قرأ قول الله عز وجل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون يعني تجرني هذه الآية وأعيد سماعها وأعيد سماعها. المهم جينا منطقة مقصوفة قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجنا لا مرة نزلنا وكان معنا المصور فأخذنا نحاول نصور بعض المقاطع شوي إلا قوات الهيفي أو الصربية والكرواتية قد يعني أحاطت بنا.
طيب في المجموعة كلها
طيب. أنا ما أعرف أتكلم في ناس يتحدثون منهم جنسيات يعني عربية متجنسة بأظن جنسية سويسرية واحد نمساوي واحد. المهم أنه سألتهم قالوا لابد أن يقودكم إلى المعسكر للتحقيق.
والله
فكان معي أذكر شوكولاتات كاكاو قعدت أطلع لبعضهم يعني أبتسم لعل تنفع نحسبها يعني زي بعض الربع ينفع مع شوكولاتة فأبدا ولا كأن أنا أعرض يعني تعريضا لعله يعني يبتسم ويأخذها ما قرر. ففتحت الجيب الثاني وأخرجت كان معي دولارات وأخذت أعدها لعله ينظر إليها ويأخذها ويتركنا ولا كأن يعد شيء أبدا. المهم أخذوا الكاميرا واقتدونا سيارة خلفنا وسيارة أمامنا ورحنا بسيارتنا إلى دخلنا
أسر هذا الآن
يعني شبه أسر بالضبط. المهم دخلنا المقر. لما دخلنا المقر إذ بجنود رجال ونساء أشاروا بأيديهم بحركات قذرة وسخة وشذوذ يعني شاذ أخلاقيا علينا. ثم دخلنا إلى مكتب يعني يمكن تقريبا الزاوية هذه الصغيرة فطلبوا كل جوازات كلهم أعطوا الجوازات أنا ما أعطيت الجواز ولا أحد سألني. فكان كل واحد من هؤلاء جوازه ميديا مع رجل إعلام رجل صحافة بريس وكذا وإي الآخرين فظنوا أنني مثلهم.
أيوة. ستر الله.
طول الوقت واحد حاط الرشاش هكذا في وجوهنا وفي حارس على الباب والرجل يتفاوض نأخذكم ما نأخذكم. وقت ما مسكونا بعد طلوع الشمس بحوالي ساعتين يعني على أول الضحى وطال الحديث فينا نذهب ما يعني يفكونا ما يفكونا إذا أخيرا يبدو أنهم هابوا من قضية الصحافة والإعلام فقالوا أنتم تذهبون لمستار اتركوا الكاميرا هذه وترى الساعة 8 ليلا أو 7 ليلا حظر تجول أنتم غير مسؤولين فبنطلقكم الآن روحوا كملوا طريقكم المستار. فعلمت وأيقنت أنهم قالوا بدل من أن يقتلوا داخل هذا المعسكر
خلهم
يقتلون في مستار ويقال أنه جاء قصف من جهة مجهولة. فالتفت إلى الأخوان قلت يا أخوان يأخذون الكاميرا ولا نبغى مستار وخلونا نرجع والسلامة لا يعدلوا على شيء. فلما جينا أن نخرج التفت القائل الضابط اللي كان يعني موقفنا أمام المكتبة أشار إلى السائق كان سائق بوسنوي فقال له بهذه الإشارة
الله
إيه بهالإشارة يعني
أذبحوه
إذا لا إذا عدت سأذبحك يعني لو تفعلها مرة ثانية إني أذبحك. فأنجان الله وخرجنا قبل غروب الشمس بالكاد أدركنا صلاة الظهر والعصر صليناها قبل غروب الشمس على الطريق.
الله
وتلك الليلة رأت الوالدة كما أخبرني أخي محمد أنني محمول فين على نعش مكفا بقصدير.
الله أكبر. أيه؟ رؤياها في تلك الليلة.
في تلك الليلة التي ذلك اليوم اللي نحن يعني
الحمد لله الذي عافاك، وإن كنا نحب لك الشهادة يا شيخ ولا لا.
الله يسأل اللهم نسألك الشهادة والله يا أخي إن على الأقل إنها الطريق الأسرع إلى الجنة.
بس لو ذيك الأيام جت الشهادة كان
لله الأمر لله الأمر. ما كل يستحق هالمنزلة العظيمة.
الله يحفظك أنت إن شاء الله. أسأل الله لنا ولك حسن ختام.
آمين ولكم جميعا.
استأذنك في فاصل إذا
تفضل.
مشاهدي الكرام فاصل ونواصل بإذن الله تعالى.
أعزائنا المسافرين لسلامتكم وراحتكم
أعدتم جواب، أنتم أعدتم حديثكم لكن لم تجيبوا.
أجيب بسؤال، ما الفائدة من ذكر المخالفة؟ خالفوا المجوس، ما الفائدة لما يقول
سؤالك وجيه مهم بس جاوب على سؤاله.
هو هذا
أنا سأجيبه لكن هو أول الذي جاوب على سؤاله. جاوب على سؤاله يا شيخ، لأنه الشيخ يقول الأئمة الشافعية رحمهم الله عندهم تسامح ولا أقول تساهل.
إذا ثبت أن جدارك قصير ويمكن أن يقفز عليك السارق من خلاله، هل هذه الناحية هل هذه تجعل لك وجوب أن ترفع جدارك كله؟
بس لا يعني لا يكون سبب في أنك تعطيه فرصة أكبر في الوقت وتراحي في الوقت.
هو مقدمة بين يدي الحديث
واضح كذا حاسس.
ولذلك هذه ما هي لله. ولذلك لا عاد لا تصل إلى هذا. ولذلك يعني بيانا لأن القصد ليس هو ما ترمي إليه بشرر، أؤكد على أنه أيضا تذويب الخلافات تماما واعتبار أنه المشتركات ومحل الاتفاق هي الموازنة الأساسية في التعامل مع الآخرين أيضا هذا ليس مسلما.
أعزائنا المسافرين لسلامتكم وراحتكم
مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، حياكم الله نحن وإياكم والشيخ الشهيد الذي إن شاء الله يعني تأجل بس مشروع الشهادة سعد البريك. حياك الله يا شيخ سعد.
الله يحييك
حبيبي. ما زلنا في أوروبا وأكرر في كل بلد تدخل بنا فيه ما نبغى نطلع معك منه لكننا نريد أن نتجول معك في إسبانيا. في من البلدان التي زرتها إسبانيا، وأظن أنه كنت تحدثني قبل الجلسة أن كان فيها أبيات من الشعر وكذا. هو شيء أعطنا نبذة عن روحتك الإسبانية وروحك فيها.
بالمناسبة استهتمامي بأسبانيا وأوروبا يعني جاء بعد أن انتقلت من الجامعة مستشارا في مكتب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وكان من أبرز مهمات مكتبنا اللي نعمل فيه عند سمو الأمير أو مع سمو الأمير اللي هو مكتب البحوث والدراسات. كان هذا المكتب يعنى كثيرا جدا جدا بدعم المراكز الإسلامية وكفالة الدعاء وتنظيم رحلات الحج للدعاء، إفطار الصائمين في المراكز الإسلامية، الجولات الدعوية في الصيف، الدورات الشرعية في الصيف. كان هناك عمل يعني جعل المملكة تحافظ على مستوى الريادة والقيادة وعدم ترك المجال للمد الصفوي المد الرافضي الذي تسلط على المسلمين في الآونة الأخيرة، لأسباب منها أننا انكفأنا على أنفسنا في الفترة الأخيرة ولم نحافظ على تلك المربعات التي تقدمنا إليها.
تقول كان ليش انتهى يعني هذا الموضوع؟
ما أقول انتهى، أنه لا يعني ما عاد الأمر الآن بمستوى ما كنا عليه في تلك الفترة.
أي نعم،
يعني في الفترة الماضية يعني ما تكاد ترفع رأسك من مشروع إلا دخل عندك مشروع، ما تكاد تنتهي من رمضان ويعني إقامة مشاريع تفطير المسلمين في المراكز الإسلامية بكميات ضخمة وإحياء الصيام والقيام والتهجد والتراويح وإرسال الأئمة المساجد.
طيب.
إلا ويدخل عليك مشروع ترتيب الدعاة أشهر الدعاة وأبرز المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام من أوروبا وغيرها ليكونوا ضيوف خادم الحرمين والحج، ولا تزال ضيافة خادم الحرمين حتى في عهد الملك فهد رحمه الله، ولا تزال في عهد الملك عبد الله.
يعني مسألة مهمة، يعني ليش خفت أو ليش ما هي بنفس الزخم؟
والله أنا أتحدث عن يعني دورنا اللي كنا نمارسه، يعني ما يعني ما عاد الآن بذلك المستوى. المهم أنه أيضا ننتهي من هذا. كان عندنا افتتاح المراكز، افتتاح مسجد الملك فهد في لوس أنجلوس، افتتاح مسجد الملك فهد في جبل طارق، في افتتاح مركز الملك فهد في إدنبرا، افتتاح مركز الملك فهد في ملقا في أسبانيا، قبلها الافتتاح اللي كان على يد الأمير سلمان بن عبد العزيز في مدريد، افتتاح مركز برشلونة. يعني إسبانيا كانت أيضا محل اهتمام.
جميل. كنت تروحوا بكثرة.
كنا يعني نتردد على أسبانيا كثيرا، وما من زيارة إلا يتخللها خطب الجمعة، دروس، المحاضرات، اللقاء بالدعاة، الأعمال الدعوية، التقاء بالدعاة، الندوات الفكرية، كان لها أثر.
طيب يعني في هذا الميدان شيخ سعد، يعني تروح البلد زي إسبانيا بلد أوروبي زي كل بلدان أوروبا، وتعملوا هذه الأنشطة المكثفة ومراكز ودعوة ولقاء بالناس، هذا كان يعني يتم طبعا أكيد بتنسيق مع السلطات الرسمية، ما كان في مشاكل
أبدا، لم تستوقفنا أي جهة رسمية من خلال يعني رحلاتي وزياراتي لتلك البلدان. لم تستوقفنا أي جهة، كان يكفي أننا نطلب التأشيرة من السفارة. ونذكر للسفارة أننا يعني في مهمة، مثلا زيارة المركز الفلاني، يكون إنسان صادق أني أنا مسافر لزيارة مركز إسلامي، لزيارة كذا، لزيارة كذا، وما تجد حرجا يعني في هذا الأمر. فطبعا الآن واقع الإسلام في أوروبا على مستوى الدول الاتحاد الأوروبي كما تقول بعض الإحصائيات من أحد المراكز في إحدى العواصم، أنه في كل جمعة يعتنق الإسلام في كل مسجد شخص أوروبي من أصل أوروبي،
في كل جمعة في كل مسجد تقريبا،
في كل مسجد على مستوى دول الاتحاد.
كم يعني تقريبا عدد المساجد بالمناسبة
يعني في أوروبا؟ يعني مثلا فرنسا وحدها، فرنسا اللي هي العاصمة باريس وضواحيها، فيها 400 مسجد.
400 مسجد
هي تقام فيها الجوامع
في فرنسا فقط؟
في فرنسا.
جميل.
هذه في باريس وضواحيها.
نعم.
ما بالك بالمدن الأخرى، هذا فرنسا، فما بالك إذا انتقلت إلى إسبانيا، إذا انتقلت إلى
بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا.
ولذلك أنت تتكلم عن آلاف يعتنقون الإسلام الذين هم من أصول أوروبية، في كل أسبوع شخص واحد، بعد يعني كل منطقة فيها مسجد سيوجد شخص يعتنق الإسلام. في كل شهر يؤلف 7 كتب عن الإسلام وليست مختصرات أو مطويات
في أوروبا.
أي نعم.
نعم.
في كل شهر تغلق كنيسة اختيارا لا يأتي أحد إليها ويبنى مسجد جديد.
الله الله الله.
دراسات
هذه مبشرات يا شيخ سعد،
هذه مبشرات
لو ما حضرنا هنا إلا لها والله لكفانا،
وهي مفسرات أيضا لأحداث 11 سبتمبر التي استدعت أن يوجد حدث ليقطع المد الإسلامي في أوروبا وفي أمريكا.
لكنه يزيد
أبدا، يريد
ما ينقص
كما قال الله عز وجل، ليطفئ نور الله بأفواههم والله متم نوره
سبحانه وتعالى. طيب كمسافر الآن، كمسافر رحت أسبانيا، لما تروح أنت شخصيا كمسافر بعد ما تنهي المهام الرسمية، ما الذي يستهويك في إسبانيا؟ وين تروح؟ وين
دائما أي مدينة أزورها أحب أن أزور السوق القديم، السوق التاريخي القديم والصناعات القديمة. فأيضا إذا كنت في إسبانيا أحب أني أزور غرناطة وأجدد العبرة والعظة فيما رأيت من يعني زوال ممالك المسلمين، حينما تجي في إشبيلية وتشوف تزور قرطبة والجامع الكبير كيف تحول إلى كنائس وكاتدرائيات
الآن صار كنائس.
نعم، هو مجموعة كنائس تقريبا به 4 كنائس. حينما تزور إشبيلية وتشوف المأذنة الطويلة اللاخرالدة، حينما تزور الحمراء وتشوف قصر أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأحمر
معتنى بها
طبعا، وتشوف نفس الآثار. لكني تذكرت أبيات أبي البقاء الرندي لما قال لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. فقعدت أهمهم قلت أبا البقاء، لأنه هو صاحب الأبيات، قلت أبا البقاء بدت ذا اليوم أحزانه على مآثر قوم جلهم بانوا، واستحكمت غربة الإسلام في وطن تاهت له عزة أو ضاع سلطانه، وقلت قولة حق أصبحت مثلا لكل شيء
إذا ما تم
نقصانه. جاءت زرافات أهل الشرق سائحة وإن تولت فإن الأمر سيعني، ما فيهم لاعتبار الخطب مدكر وقد سرى بحديث القوم ركبانه. فيه تربيع وتخميس على بعض، ولست شاعر، لكن تلك الأحداث أنا أتحدى من قرأ التاريخ وأدرك عز المسلمين ومالك الأندلس، وكيف كان ملوك الأفرنج يعني يتوسلون إلى حكام المسلمين أن يقبلوا أبناء الفرنجة ليدرسوا في جامعات المسلمين. فلا تملك إلا أن تذرف الدمع من العين.
في أوروبا زرت بلدان أخرى على الأقل نعرفها يعني غير فرنسا وإسبانيا؟ وين زرت غير؟ زرت بريطانيا، زرت
بريطانيا وشرق لندن، زرته أكثر من مرة. جامع أخواننا من الجالية من بنغلاديش ولهم نشاط قوي جدا. ريجنس بارك المركز الإسلامي كذلك زرته والتقيت في عدد من الشخصيات والقيادات اللي تقوده. أيضا زرت أي أذكر في مدينة من تبعد عن مانشستر عفوا. أيوة. مانشستر. سافرت لها وألقيت خطبة جمعة.
نعم.
وكانت عن الألفة والوحدة والترابط والمحبة
هذا
والرحمة بين المسلمين. فلما انتهت الخطبة نشبت مضاربة بين اثنين من المسلمين، أحدهم أظني فلسطيني والثاني ليبي. فقام أحدهم كان يجيد الكاراتيه وضرب أخوه الثاني ضربة في البطن وسقط. كان معي أحد الأخوة قال أبشر هذه أول علامات القبول لهذه الخطبة. فيعني نشكر
خطبة على الألفة والمحبة والأخوة انتهت بكاراتيه.
يعني تعجب كيف كان أنه أحيانا عن أن يكون البأس بين المسلمين بعضهم بعضا. هذا من الأشياء المؤلمة.
أنا يعني بمناسبة الكلام عن هذا أنك عرجت عليه، أظن الوضع الآن يعني أفضل منه سابقا. أظن كان أسوأ المنازعات اللي بين الفئات كانت أسوأ. لعلها أحسن
الدكتور عادل السليم.
نعم.
اللي هو أظنه كان رئيس تحرير مجلة البيان أو المشرف ورئيس المنتدى الإسلامي.
نعم.
في بريطانيا.
نعم.
سابقا. نعم. له كلمة جميلة لا أنساها لما كنا في جوهانسبيرغ في جنوب أفريقيا. قال كلمة وهو يلقي كلمته، وكان ذاك المؤتمر معالي الشيخ صالح آل الشيخ حاضر والشيخ عبد الله المنيع حاضر وغيره. فقال يعني إن واقع العمل الإسلامي يشهد عودة إلى الاتحاد والتآلف تحت مطارق الأعداء.
تحت مطارق الأعداء.
يعني للأسف ما توحدنا بإرادتنا.
نعم.
توحدنا بمطارق الأعداء التي تتابعت على
هذا جانب الخير فيها يعني.
فكان المشهد المؤلم الذي تجده في كل منطقة هو تفرق المسلمين، وتلاحظ أنه يعني هم قلة لكن تجد طحن الطحين ونشر النشارة وتجزيء المجزأ وعصر العصير. فيعني
اليوم
لعل الوضع إن شاء الله يعود بالمسلمين. من الطرائف أني خرجت مرة كان عندي خطبة في شيفيلد.
نعم.
وهي مدينة يسكنها كثير من الجالية اليمنية. وهي مدينة مشهورة بصناعة الصلب والحديد. وكنت في زيارة عديلي اللي زوجته أخت زوجتي.
نعم.
فأيضا ألقيت المحاضرة هناك، فمرتب مع السائق أنه يوديني من لندن إلى شيفيلد. نعم. والطريق 400 كيلو تقريبا. فتفاجأت أنه صلاة الفجر صلينا وطلعت انتظر السائق على الموعد يجي.
نعم.
فإذ إذ بالسيارة موجودة واللي جالس امرأة. فقلت لها سوري يعني وير از ذا درايفر. قالت إيه يعني قالت عن نفسها أنها هي زوجة السائق. للأسف يعني أخ من جالية عربية. قالت but he's drunk full يعني هو سكران بزيادة.
ما يقدر. فأنا
ما يقدر أنا جاي أسوق، وإذا تبغى أنا أسوق أوديك. قلت وين؟ قالت وشوف المرتبة الخلفية نايم.
لا
وكان يخور خوار الثور الذي يوشك أن يضحى به يوم النحر من شدة السكر اللي هو فيه.
الله.
فقلت لها شكرا اتركي لي السيارة أنا أتدبر الأمر. طبعا السيارات في بريطانيا المقود على اليمين.
أي نعم.
والسائق ذا.
صحيح.
وكان معي الدكتور عبد العزيز المشعل.
نعم.
اللي كان مستشار في وزارة التعليم وقبلها كان في كلية أصول الدين في قسم الحديث، وقبله من طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز ولازم الشيخ عبد العزيز بن باز مدة طويلة.
نعم.
فقال الشيخ عبد العزيز ايش رايك؟ قلت ابدا انا
احمل
المسؤول انا بسوق. قال انت ما قد سقت سياره
عليك.
قلت انا لا يمكن اخلي السكران ذا يسوق ابنه ولا اخلي حرمته تودينا. مع السلامه شكرا اعطيني السياره. واستعنا بالله ونطلع على الخرائط الى ان وصلنا شيفيلد. وكانت يعني مغامره جدا من
400 كيلو.
واحيانا انا عندي مثال، انا اذكر قد سافرت من مدريد الى 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 ملقا الى ملقا بالسياره ايضا، وانا كنت انا اللي اسوق بها.
وبرضه المقود عندهم
على اليمين. لا كانت سياره عاديه. ايضا سافرت من الدار البيضاء الى تطوان شمال المغرب بالسياره. فإذا يعني حقيقة طرق جميلة جدا.
نعم.
والأجمل من هذا أنه على الطرق محطات تعتبر جزء من المتعة
ونظيفة
فيها طعام ومساكن ومهاجع وكذا.
أنت ذكرت على فكرة إحنا نتكلم ترى عن السفر يا شيخ سعد.
ايه
الآن يعني وسع خاطرك شوي.
الله أي والله.
أنت الآن آخر كلمة قلت الطعام ذكرته وذكرتني به، هو من أسئلة اللي نسأل.
صحيح.
مشكلتك مع الطعام لما تسافر لهالدول المختلفة ذي، أنت من النوع الحساس، في ناس مرة حساس في الأكل.
أي نعم.
أنت عندك مشكلة مع الموضوع؟
ما عندي مشكلة لأني مركز على البحريات وغيرها لا أعرفها.
بس.
أي نعم صحية.
ليش تهرم من؟
يعني أول شيء الحرج والإشكال ودع ما لا يريبك، دع ما يريبك لا ما يريبك. الشيء الثاني الأشياء البحرية هو الطهور ما هو حلو ميتته. وفي نفس الوقت مفيد، ولا في يوريك أسيد ولا كوليسترول ولا مشاكل
صحية. لا وغالبا البحريات مذبوحة على الطريقة
الجميلة. نعم.
جميل. طيب وبمناسبة الكلام عن السفر والتجهيزات له ما يخص، أنت من النوع اللي تجهز شنطتك كذا بنفسك؟
أي نعم. أنا في الغالب أنا الذي أجهز الشنطة.
ليه ما تخلي
وأرتبها؟ أخلي الأهل يعني يشترون الأشياء اللي أبي، مثلا أقول بنتي ترى عندي سفر، أو أقول زوجتي ترى عندي سفر رتبي صلحي بحسب المكان اللي أنا فيه. ويجهزون الأشياء ثم أجي أنا أختار ما أحتاج. ووجدت أن الإنسان في السفر يحمل حقيبة لا يلبس ربعها. دائما نحن هذا، إذا تمرس الإنسان في السفر صار يكتفي بما عليه، ويمكن يعني غيارين تبديلين والباقي ما له داعي ابدا.
خلاص انت عرفت الموضوع
الان، عرفت الموضوع. ولكن يقول يعني متى تصبح حكيما؟ اذا ملكت مقصا في وقت ما بقي في راسك شعره.
خلاص.
يعني
ما عاد ينفع.
يعني من الطرائف في السفر،
نعم،
وهذه فكرت في رحله داخليه، كنت في المدينه المنوره وتاخرت الرحله، وانا ما ادري وش السبب، رحلات المدينه دائما تتاخر، يعني سواء إلى الرياض أو جدة. لا أنا بس أنا لاحظت بالذات رحلات المدينة لأن تكررت معي.
طيب.
فالشاهد كان ما أقلعنا ذاك اليوم من مطار المدينة إلا حوالي ساعة 2 من الليل.
نعم.
إيه. فركبت في درجة الأفق، وأنا دائما أحب الأفق.
أيوه.
يعني له بالأولى وله
في الوسط.
في الوسط. أيوه. وفيه توفير.
أيوه.
وأحيانا أيضا يكون عندنا إركاب من جهة رسمية ما يقصرون يكرمونا بدرجة أولى.
جميل.
وما أتاك غير سائل ولا مستشرف فخذه ولا تسأل.
لا هو أيوه. أنت ما تحرص على مقعد معين، ما تحرص على
نافذة ولا على الممر
كده. نافذة على الممر
لا كده. ما تفرق معي كثيرا بقدر ما يفرق معي ألا أكون في السياحي، لأن السياحي ضيق جدا،
ضيق.
خاصة إذا كان معك لابتوب تبي تقرأ. أيوه. أو معك
أو رحلة طويلة
أو رحلة طويلة. أقل شيء أن يكون يعني أفق.
جميل.
طيب. الشاهد كنت في درجة الأفق وحدي. الناس ما بين درجة أولى وما بين
السياحي.
فأحد المضيفين كان ينظر إلي ويقترب ويبتعد، يبدو أنه عرفني وأنا ما عرفته. فقال لي أنت فلان؟ قلت نعم. يا هلا مرحبا، أي خدمة حبيبي؟ قال أنا عندي اكتئاب وعندي ضيقة صدر وعندي ذا، أبغاك تقرأ علي رقية. قلت يا مرحبا ومسهلا، تفضل. آخر الليل وأظني، قلت له لحظة بس خليني أتوضأ، ورحت وتوضأت وجلست، وجلس هو أنا على مقعدي وهو جلس، وضع ركبتيه على الأرض وفتح صدره ووضعت يدي على رأسه وبدأت أنفث عليه وأقرأ شوي، وقام يجهش بالبكاء يبكي. وطبعا يكون في الإنسان زفرات فلما انتهى تفاجأت إذ مضيفة تأتي وتفتح صدره. قالت الله يجزاك،
سوي لي مثله،
الله يجزاك يا شيخ، الله تقرا علي. المشكله انك لاحظ يعني في هجيع ليل، ما في درجه الافق الا انا وحدي، ودخلت المضيفه وحدها، الرجل ذاك راح اثرها ترمقه وتشوف القراءه والبكاء وتهيج عندها الاحزان، فجاءت مباشرة تبي تفتح يعني درعها حتى أقرأ. قلت لا معليش يا بنتي. قالت الله يخليك، أنا لابد هذه فرصة
تعبان وأقرأ علي.
قلت طيب إذا كان لابد جيبي واحدة ثانية من المضيفات خليها تجلس عشان ما تصير خلوة، ونادي المضيف خلوه يوقف.
نعم.
وحط البلانكت
البطارية
على راسك وأنا شراب أقرأ عليك، وهي الرقية الأولى والأخيرة.
هذه علمت بها أبو عبد الله
من الطرائف
ولا ما علمتهم؟
والله يمكن جاءت قدرة
يعرفونها بس من خلال البرنامج.
أيضا من الطرائف أذكر مرة كنت طالع من دولة من عاصمة خليجية لأسبانيا الظاهر.
نعم.
إيه. فشد التفاتي أنه أنا جالس في الكرسي هذا، والكرسي اللي أمامنا.
نعم.
على اليمين منا بس متقدم عنا درجة.
أيوة.
فيها رجل وامرأة ركب، وهذا الرجل تعطيه 56 سنة. يعني باقي فيه قوة وشباب.
نعم.
وعلى الطرف على الممر امرأة كبيرة في السن. كبيرة. فطول الطريق وهي يعني تتلفت تلتفت، فوقع في قلبي أنها قد حصرت واحتاجت إلى دورة المياه. فحقيقة ما قدرت أتحمل، وقمت هو نايم يعني تسمع غطيطة وفخيخة
ومعها
جد بجوارها. فنبهته وأيقظته. قلت له لو سمحت يبدو أن الوالدة تحتاج إلى دورة المياه. نعم. قال يا معود هذه حرمتي ما يبومبي
هذه أول غلطة أشوى أنها ما سمعتك.
فقلت والله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني والله لو شوفها تقوم وتجلس مو تلتفت
ما تدخل
أبدا أبدا هذا درس
أشوى أنها ما سمعتك
والله عسى ما سمعتك
وقال قالت أنا ماني محصورة ولا لك دخل
والله تأكيد إلا لك هذه أمك
جزاك الله خير. طيب شيخ سعد في المطارات لأنك كثير السفر تجلس أكيد تنتظر الطيارات حين تتأخر صحيح. تروح إيش تسوي في الحالة هذه؟ أنت من النوع اللي يتجول ولا
على حسب ولا مدة الانتظار على مدة الانتظار أحيانا إذا كان الانتظار يعني بعض المطارات يعني يطول مثل كنت في العام الماضي سافرت إلى نيوزيلندا لزيارة الطلاب السعوديين في أوكلاند وكرايست تشيرش و الثالثة أتذكرها الآن فكان انتظار في مطار سنغافورة لكن حقيقة الانتظار في مطار سنغافورة هو بحد ذاته رحلة تستحق المكث
يعني جمال المطار يعني.
جمال المطار وتنوع مرافقه ولدرجة أني نسيت الكوت هناك ورجعت بدون كوت من الانسجام ولا
عجيب.
عن بساطة هناك فيعني مطارات جدا راقية وجميلة. شد التفاتي في زيارتي لنيوزيلندا الحمد لله الطلبة السعوديين يعني نماذج رائعة
كثيرين يا شيخ سعد
اللي لقبت حوالي 400 طالب
400
اي نعم ووجدت فيهم يعني حرصهم على بعضهم حرصهم إذا كانوا في مكان واحد أداء الصلاة جميل. إذا كانوا في جامعة واحدة يهيئون لهم مصلى كذا
عسى المشاكل
يعني لا صحة لما يقال إنه والله الغالب على الطلبة السعوديين يوجد طبيعي إن هناك شواذ من مكان. يعني عنده عبث في السلوك يعني على سبيل المثال كان أحد الطلبة صارحني لما كنا في هاملتون قال لي إنه أنا بكل صراحة منذ أن ابتعثت وأنا في نهاية الأسبوع يعني لابد من كأس وصديقة باستمرار فقلت أما أنت يحرم عليك البقاء ولا يجوز لك ويجب عليك أنك ترجع لأن الهدف من الابتعاث أن تحصل علما تنفع به نفسك وأمتك ومجتمعك ووطنك وبلدك اللي أنفق عليك فإذا كان هذا الأموال تدفع لك على البعثة مشروع خادم الحرمين الشريفين الابتعاث الملك عبد الله يصرف عليك وأنت باعترافك لي تقول أنه كل أسبوع عندك صديقة وكأس معنى ذلك أنت تصرف المال وستأثم قال يعني تنصحني قلت أنصحك أن تعود ولا تتردد وكل ساعة تقضيها أنت آثم في البقاء لكن أما الآخرون فأقول أنت في علم أنت في عبادة أنت في دعوة أنت في جهاد أنت في خير تنفع به نفسك وتنفع به مجتمعك ومن هنا أنا أجدد الدعوة للشباب السعوديين سواء كانوا في أمريكا ولا في أي دولة ولا في استراليا أو كندا أو نيوزيلندا أنه إذا ذهبوا ليحرصوا أن ينالوا أوفر حظ وأعظم قسط من العلم حتى يعودوا وينفعوا أنفسهم وينفع مجتمعهم مع أنني أحبذ أن يكون الابتعاث بعد المرحلة الجامعية,
بعد الجامعية
وليس بعد الثانوية لأن الثانوية مرحلة يعني العقل كالماء ما ثبت.
شيخ سعد أنا آسف انتهى وقتنا والله وكنت أتمنى ألا ينتهي والله وأنا واثق أن المشاهدين مثلي كنا نبغى نروح معك إلى بعض الدول الأخرى رحت أمريكا والأرجنتين
والحبشة
وكمبوديا والحبشة والصين وكثيرة لكن
كمبوديا في اختصار بعد سقوط الشيوعية ما كنا نظن أننا سنجد فيها أحد يعرف شيئا عن الإسلام فإذ بنا نجد مدارس قرآن وقليل من العمل الدعوي
كمبوديا.
قامت به جماعة التبليغ
الله أكبر.
وتعمل صمتا في بلد قتل بول بوت الحاكم أكثر من 3 مليون وفي مكان الجماجم اللي قتلهم ولكن الحمد لله رب العالمين أنه هناك دعوة وهناك عمل وكانت أيضا هذه رحلة مع الأستاذ علي الجريس مدير فرع هيئة الإغاثة كذلك الشيخ صالح السحيباني جزاه الله خير الشيخ صالح السحيباني أجدد يعني هناك أشخاص كثر لهم علينا فضل لكن معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي هذا له علي فضل وجميل لا أنساه ما حييت وأذكر به أبنائي الشيخ صالح من الناس الذين فتحوا لي باب على العالم الإسلامي وقضايا العالم الإسلامي فلا أنسى له هذا
وأنت من هؤلاء الذين يفتحون أيضا الأبواب للآخرين الشيخ سعد أنت قائد في ميدان الدعوة وفي التنظير في الدعوة وفي التشجيع على الدعوة جزاك الله خير وبارك جهدك وشكر لك شكرا على الاستجابة للدعوة هذه
يشرفني هذا
وشكرا على استضافتنا في بعض سفراتك هذه وأنا والله كان عندنا أسئلة كثيرة لكن الله حماك
الحمد لله الوقت. الحمد لله رب
العالمين
شكرا لكم
مشاهدينا الكرام باسمكم نشكر لفضيلة الشيخ دكتور سعد قبوله الدعوة نشكركم أنتم إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة من حلقات برنامجكم هذا جواز السفر، نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مسرحيه محمد نجم يعني كلما اردت اني انام طخ طخ تصفيق وهيلمات.
ما فكرت تدخل مسرحيه يا شيخ ولا تشوف مسرحيه؟
انا الحقيقه لا اخفيك سرا، انا فكر في اليوم التالي قلت ما دام هو ازعجني وما خلاني انام الليل قالوا بكره ايضا المسرحيه شغاله. فأنا قلت اليوم الثاني لابد أني أدخل، تعرف أنت هم يجعلون الرجال في ناحية والنساء في ناحية. فأنا الحقيقة دخلت، والحقيقة تعرف أن هذا الرجل هو رجل يعني